أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. نستقبل في هذه الأيام الشهور الثلاثة العظيمة عند الله تبارك وتعالى: رجب وشعبان ورمضان. وهذه الشهور الثلاثة موسم جيد لتزكية النفس والإتيان بمختلف أصناف العبادات، الصلوات والأذكار والأدعية والزيارات وما أشبه. وهذه الشهور الثلاثة مزدحمة بالذكريات الإسلامية بأفراح وأتراح أهل البيت صلوات الله عليهم، وينبغي الاهتمام بكل ذكرى من الذكريات الإسلامية في هذه الأشهر الثلاثة بإذن الله تعالى. اليوم الأول من شهر رجب المرجب يصادف ذكرى ميلاد الإمام الباقر عليه السلام، واليوم الثالث يصادف ذكرى شهادة الإمام الهادي عليه السلام، واليوم الخامس يصادف ذكرى ميلاد الإمام الهادي عليه السلام. بمناسبة فوت الملك السعودي فهد وبمناسبة ملوكية الملك السعودي الجديد عبد الله، هناك ملاحظتان على مجريات الحادث. الملاحظة الأولى ركزت وسائل الإعلام على بساطة قبر الملك السعودي فهد، وهنا ملاحظة: الإسلام أمر بتعظيم مراقد الأولياء على مختلف درجاتهم، وهذا الموضوع مفصل إلى درجة أن الكاتب الإسلامي يتمكن أن يضع حوله كتابا مستقلا ضخما. أما بالنسبة إلى قبور الناس العاديين فتلك مسألة أخرى، وأما بالنسبة إلى قبور الظالمين فتلك مسألة أخرى كذلك. الولي من أولياء الله إذا كنا معتقدين بالإسلام وبأحكامه ينبغي أن يبجل ويعظم مرقده بمختلف أنواع التبجيل والتعظيم. هناك ملاحظة أخرى وهي الحاكم إذا أراد أن يكون إسلاميا فعليه تطبيق الإسلام بحذافيره، وإذا لم يرد أن يكون إسلاميا فليكن ديمقراطيا على الأقل. والحاكم السعودي حسب هذه الملاحظة إن لم يرد تطبيق الإسلام فعليه بتطبيق الديمقراطية، أي اتباع رغبات الشعب. الشعب السعودي المسلم لا يريد من حكامه بساطة قبورهم، وإنما يريد منهم بساطة معيشتهم. يريد منهم أن لا يسرقوا ثرواته الطائلة في سبيل قصورهم وفي سبيل البذخ والتبذير والإسراف وفي سبيل معاقرة الخمور وفي سبيل المغازلة مع النساء ونتائج المغازلة مع النساء وفي سبيل السيارات الفارهة وما أشبه. مطلوب الشعب السعودي من حكامه ليس بساطة القبور، وإنما بساطة المعيشة. الحاكم السعودي عليه أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله في معيشته إذا كان مسلما. هناك ملاحظة أخرى وهي دعوا أمر القبور إلى الشعب المسلم. إذا الشعب المسلم أراد تعظيم مرقد فدعوه فليعظمه، وإذا أراد إهمال مرقد فدعوه حتى يهمله. أما فرض شيء على الشعب سواء كان ذلك الشيء بناء قبر أو إهمال قبر فهذا خارج عن نطاق الإسلام وخارج عن نطاق الديمقراطية أيضا. الشعوب المسلمة هي التي تعين أي مرقد تبجل وتعظم وتكرم وأي قبر لا تعتني به. ملاحظة أخرى إخواني، القضايا واضحة. الناس خصوصا في هذه العصور لا تنخدع على الحاكم الإسلامي أن يطبق الإسلام، وإلا فعليه أن يطبق الديمقراطية. أما أن يقوم بخداع مفضوح فهذا يكون ضده قبل أن يكون ضد الشعب. شوفوا عثمان رأس الشجرة الملعونة في القرآن، عثمان أراد من الآخرين أن يبايعوا معه على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسيرة الشيخين، وبايعوا معه على هذا الأساس، وثم لم يعمل لا بكتاب الله تعالى ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وآله ولا بسيرة الشيخين، فماذا حدث؟ حدث فضح نفسه، فضح نفسه أمام الناس وأمام التاريخ من ذلك العصر إلى الآن ومن الآن إلى يوم القيامة. فالحاكم السعودي يطلب البيعة من الناس على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله، فهذا يفضح نفسه قبل أن يخدع الآخرين. وشوفوا الملاحظة الدقيقة، عثمان أراد البيع معه على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين، الحاكم السعودي ترك الثالث، يريد البيع من الناس معه على كتاب الله وسنة رسوله، وما يريد من الناس البيع على سيرة الشيخين. فماذا خسر الحاكم السعودي عندما حذف الشرط الثالث سيرة الشيخين؟ حتما لا يخسر إذا يحذف الشرط الثاني والشرط الأول أيضا، لأن الشروط الثلاثة محذوفات عند الحكام المسلمين قاطبة، وكل شرط من الشروط الثلاثة يعني الخداع، وكل شرط من الشروط الثلاثة يعني فضح نفس الحاكم قبل خداع الآخرين. والقضية تتلخص في أنه الإنسان إذا أراد أن يصبح حاكما وظروفه مؤاتية وسعيه الشديد في سبيل الحكم متوفر، عند ذلك يصبح حاكما. فلماذا يريد أن يخدع الناس بأنه حاكم إسلامي؟ خلي يكون حاكم ديمقراطي، خلي يكون حاكم دكتاتوري. هنالك المئات من الحكام على وجه الكرة الأرضية، وأغلبهم لا يتسترون خلف ستار الإسلام. وصلوا إلى الحكم أم لم يصلوا إلى الحكم؟ وصلوا إلى الحكم. بوش وصل إلى الحكم لا عن طريق ادعاء الإسلام. الحاكم السعودي هم يتمكن أن يصل إلى الحكم لا عن طريق ادعاء الإسلام. حسني مبارك وصل إلى الحكم لا عن طريق ادعاء الإسلام. الملا عمر وصل إلى الحكم عن طريق ادعاء الإسلام. فضح نفسه قبل أن يخدع الآخرين. وأظن المشكلة الأساسية في القضية تتمثل في العلماء أولا الذين يعرفون الباطل ومع ذلك يسوقونه للناس على أساس أنه الحق، وفي المرحلة الثانية الخطيئة تقع على عاتق وسائل الإعلام التي تعرف الباطل والحق بشكل واضح، ومع ذلك تلبس الباطل لبوس الحق. الموضوع الإمامة. روت عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي سيد العرب. زين، طبعا المصدر بكري، يعني الرواية مروية بواسطة العلماء البكريين الكبار ومسجلة في الكتب البكرية المشهورة، وكذلك الروايات القادمة هذا اليوم إن شاء الله تعالى. علي عليه السلام سيد العرب. البكريون لا يعترفون بأن أبا بكر أصله غير عربي، ولا يعترفون بأن عمر أصله غير عربي، مو مشكلة. أبو بكر عربي قح، ومن قريش ومن تيم، مو مشكلة. عمر عربي قح، ومن قريش ومن عدي، لا مشكلة، مو مشكلة. رسول الله يقول برواية عائشة: علي سيد العرب. إذن علي سيد أبي بكر، وإذن علي سيد عمر، وإذن علي سيد كل زعماء قريش الذين كانوا في الجاهلية كبار المشركين وأصبحوا في الإسلام كبار المنافقين. علي سيدهم، والسيد هنا لا يقابل بالعابد، المقصود هنا ليست السيادة والعبودية، ليست نوع من أنواع الملك. السيد يشتري العابد، السيد يملك العابد. هنا السيادة بمعنى الولاية، بمعنى السيادة المعنوية، والسيادة المعنوية أعظم بكثير من السيادة بالنسبة إلى العبيد. ربما يكون هناك سيد مفضول وعابد أفضل، أما في السيادة المعنوية السيد لا يكون مفضولا للمسود، وحتى لا يكون مساويا للمسود، وإنما يكون أفضل. فعلي حسب نص رسول الله برواية عائشة المسجلة في الكتب البكرية والمروية بواسطة العلماء البكريين، فعلي سيد أبي بكر وسيد عمر. فهل يحق للمسود في باب المعنويات أن ينقلب على سيده فيصبح سيده محكوما ويصبح هو حاكما؟ وكذلك بالنسبة إلى الآخرين من أمثال أبي بكر وعمر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، والحديث مروي بواسطة العلماء البكريين الكبار ومسجل في الكتب البكرية المشهورة. فاطمة عليها السلام بضعة مني، أي قطعة مني، مجاز أي امتداد لي، فمن أغضبها فقد أغضبني، ومن أغضبني فقد أغضب الله عز وجل. هل أبو بكر وعمر ومن أشبه أغضب فاطمة أم لا؟ إذا قلنا لا فمعنى ذلك إهانة للعقل البشري وإهانة للتاريخ البشري. أبو بكر وعمر أغضب فاطمة باعتراف العلماء البكريين في الكتب البكرية المشهورة، ومن أغضب فاطمة فقد أغضب رسول الله، ومن أغضب رسول الله فقد أغضب الله. سؤال: من أغضب الله، مثواه الجنة أم الجحيم؟ مثواه الجحيم. سؤال آخر: هل يجوز لعن من مثواه الجحيم أم لا؟ نعم. فإذا لماذا يعترضون علينا عندما نلعن أبا بكر وعمر؟ لماذا؟ مسألة أخرى: السفير الإلهي سواء كان بصورة نبي أو مرسل أو وصي عليهم الصلاة والسلام لا يندم، السفارة شرف له، كيف يندم على الشرف؟ حتى المؤمن العادي التي يتصدي لمنصب ديني بحت لا يندم إذا كان مؤمنا، وإذا كان تصديه خالصا لوجه الله تعالى. يعني أفرض شخص أصبح إمام جماعة في مسجد معين، إذا تقبل هذا الأمر لله تعالى خالصا لوجه الله تعالى فهل يندم؟ لا يندم. من يندم؟ الظالم يندم، الظالم الذي يتبوأ منصبا غصبا بعد ظلمه وتذكر ظلمه وتذكر عالم البرزخ وعالم القيامة وعالم الجحيم يندم. وهذا ما سجله التاريخ بالنسبة إلى أبي بكر وعمر وعائشة والعديد من أشباه هؤلاء. وإليكم نموذج واحد برواية العلماء البكريين الكبار ومن كتب البكريين الكبار. قال أبو بكر: يا ليتني كنت بعرا ولم أك بشرا. ليش؟ سمعتم يوما من الأيام رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يا ليتني كنت بعرا ولم أك بشرا، بالنسبة إلى أحد من الأنبياء، إلى أحد من المرسلين، إلى أحد من الأوصياء. هل سمعتم أنه يقول: يا ليتني كنت بعرا ولم أك بشرا؟ تريد أعظم من هالتصريح على ظلم أبي بكر؟ يا ليتني كنت بعرا ولم أك بشرا. طبعا المصادر بكرية. إخواني، قال الله تعالى في القرآن الكريم: وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. زين، هناك ملاحظات. الملاحظة الأولى: على الأقل، على أقل تقدير، الله تعالى عند البكريين عالم بالغيب، أليس كذلك؟ فما معنى الترديد والتردد في ذات الله تبارك وتعالى؟ أفإن مات أو قتل، شنو معناه بالنسبة إلى الله تعالى؟ الله لا يعلم أن رسوله يموت حتف أنفه أو يقتل، يعلم، فلماذا يقول أفإن مات أو قتل؟ هذا سؤال. سؤال آخر، لماذا يؤخر القاتل؟ لماذا لا يقول أفإن قتل أو مات، يقول أفإن مات أو قتل؟ الله يريد يقول رسولي يقتل حتما، أما ما يتمكن يصرح. ليش ما يتمكن يصرح؟ إذا كان يصرح بهذا الأمر فالقرآن الكريم كله كان مصيره مثل مصير كتاب المجوس، كان يعدم كلا. أو على الأقل هذه الآية كانت تحذف، فالله رتب القضية هالشكل حتى القضية تكون غامضة بالنسبة إلى المتصدين لقتل رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا يعدمون القرآن الكريم ولا يحذفون هذه الآية المباركة. أفإن مات أو قتل، معنى ذلك أفإن قتل، الله ما عنده ترديد، ما عنده تردد. زين، كيف يقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه لا ينتقمون من القاتل؟ معنى ذلك أصحابهم الذين قتلوه. هل رأيتم صدام انتقم من قاتل الباكر؟ لا. لماذا؟ لأنه هو قتل الباكر، كيف ينتقم ممن أمره بقتل الباكر؟ الله يقول رسولي يقتل، والبكري مهما ينكر من الأحاديث الشريفة فلا ينكر القرآن، وإذا يريد يأول القرآن الكريم فهالجملة غير قابلة للتأويل. أفإن مات أو قتل، الترديد من الله غلط، فمعنى ذلك أفإن قتل، فالبكري مرغم على أن يعترف بأن الرسول قتل. إذا قتل، من قتله؟ شوفوا، أبو لؤلؤ قتل عمر، وبالمقابل قتل هو وقتل جماعة انتقاما. ليش؟ لأن في ظاهر الأمر أصحاب عمر لم يقتلوا عمر في ظاهر الأمر، وإنما قتله أبو لؤلؤة. زين، طبعا هناك تحليل بأن أصحاب عمر قتلوا عمر بواسطة أبي لؤلؤة، وتعمية للحدث قتلوا أبا لؤلؤة وقتلوا جماعة معه انتقاما. أما في ظاهر الأمر أبو لؤلؤة قتل عمر، وقتل أبو لؤلؤة وقتل جماعة معه انتقاما، وإلى اليوم يعتبرون أبا لؤلؤة المسلم الملتزم الشجاع الجريء الباسل إلى الآن يعتبرونه مجوسيا حاقدا على الإسلام والمسلمين، وصفوا عائلته وقتلوا عائلته، قتلوا حتى بنته اللي كان اسمها، دقق النظر، إسلام. أبو لؤلؤة عند بنت اسم البنت إسلام، حتى هالبنت قتلوها، وإلى الآن يقولون عن أبي لؤلؤة مجوسي حاقد على الإسلام والمسلمين، مو مشكلة. فرسول الله اللي الله في القرآن يقول هذا قتل، لماذا لم ينتقم من قاتله؟ لأن أصحابه قتلته. أبو بكر وعمر خططا، وعائشة وحفصة نفذتا، فاستشهد رسول الله صلى الله عليه وآله بواسطة أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة. ولذلك لم تطلب الحكومة بعد رسول الله بدم رسول الله، ممن تطلب دم رسول الله؟ هناك ملاحظة أخرى ودقق النظر، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الله ما يقول انقلب فرد على عقبيه، انقلبت جماعة على عقبيها، انقلبت الأكثرية على أعقابها. الله تعالى يقول انقلبتم على أعقابكم، يستعمل ضمير الجامع ولا يستعمل ضمير الجامع إلا عندما القاعدة تكون عامة شاملة. فإذا كل أصحاب رسول الله انقلبوا على أعقابهم. وهناك ملاحظة أخرى، الانقلاب على العقب لا يعني الفسق في مورد، الفجور في مورد، يعني التخلي عن الإسلام كلا والرجوع إلى الشرك كلا. على هذا الأساس انقلبتم، هل لفظة تشمل الصحابة أم لا؟ تشمل الأنصار أم لا؟ تشمل المهاجرين أم لا؟ تشمل. ومن ينقلب على عقبيه أن يرتد عن الإسلام إلى الشرك، هل يجوز لعنه أم لا؟ نعم. فلماذا يعترضون علينا عندما نرفع اليدين ونقول اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم لعن الصحابة والأنصار والمهاجرين أكتعين أبصعين أجمعين، اللهم صل على محمد وآل محمد. تقول هناك سلمان في الجمع الفرد النادر الشديد الندرة لا يكون مشمولا. عندك زيارة عاشوراء اللي هي حديث قدسي من صنع الله تبارك وتعالى، اللهم لعن بني أمية قاطبة، مع أنه كان هناك أفراد قلائل في بني أمية بشهادة الأحاديث الشريفة هذول كانوا مسلمين، تلعنهم؟ لا. عندما نقول بنو أمية فأولئك الأفراد ليسوا داخلين في بني أمية من حيث الجامع لندرتهم الشديدة، والندرة الشديدة لا يلحقها حكم الجامع العام. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هل جماعة اللي الله تعالى يقول انقلبوا على أعقابهم مثواهم الجنة أم الجحيم؟ مثواهم الجحيم ولا شك، إلا إذا كذبنا الله تعالى في القرآن الكريم. ومن يكون مثواه الجحيم على الأقل يجوز لعنه. ليش أقول على الأقل؟ مراعاة لشعور البكريين، وإلا يستحب لعنه. وفي بعض الأحيان لأجل القواعد الثانوية يجب لعنه. فإذا ليش إحنا نخاف؟ خلي بكل صراحة وفي الفضائيات وفي المواقع على الإنترنت وفي كل مكان نقول اللهم لعن الصحابة ولعن بصورة خاصة الأنصار ولعن بصورة أخص المهاجرين وسلمان وأمثال سلمان من القلائل هذول خارجون ما عندنا مشكلة وياهم. الله دا يقول انقلبوا نسأل نقول يا ربنا تقصد سلمان يعني عندك سلمان هم انقلب؟ الله يقول لا. فإذا عندما نلعن الصحابة والأنصار والمهاجرين إذا فرد واحد يسأل يقول تقصد سلمان؟ أقول لا أقصد سلمان لأن الله لم يقصد سلمان. ففك يا أخي ليش تكلب بي؟ روح كلب بالله. ليش تعترض علي؟ إذا الله ظلم سلمان وأمثال سلمان من النوادر فعندما قال انقلبتم هم كان يقصد سلمان وأمثال ظلما وعدوانا. فروح اعترض على الله اللي دا يظلم ودا يعتديك. أما أنا دا أسير وفق مسير الله تبارك وتعالى. أنا ألعن من قال عنه الله أنه انقلب. فإذا الله قال انقلب عن سلمان أنا هم أقول اللعن بالنسبة إلى سلمان. أما الله لم يرد سلمان حسب قواعد اللغة العربية. أنا أيضا لا أريد باللعن سلمان. وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حديث مروي بواسطة العلماء البكريين الكبار ومسجل في الكتب البكرية المشهورة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. دققوا النظر. أمير المؤمنين صلوات الله عليه في حرب الجمل كان هناك من يتشهد الشهادتين ويقول أمير المؤمنين كافر. حتى عائشة ما قالت إنه كافر، طالبته بدم عثمان. حتى طلحة والزبير لم يقولوا بأنه كافر، طالباه بدم عثمان. حتى عبد الله بن الزبير لم يقل بأنه كافر، طالبه بدم عثمان. وفي حرب صفين العظيمة، في حرب صفين العظيمة لم يقل حتى معاوية بأن أمير المؤمنين عليه السلام كافر، وإنما طالبه بدم عثمان. حتى عمرو بن العاص لم يقل إنه كافر، وإنما طالبه بدم عثمان. حتى الخوارج اللي بعدين صاروا خوارج في حرب الجمل لم يقولوا أمير المؤمنين كافر، في حرب صفين لم يقولوا أمير المؤمنين كافر، وإنما بعد ذلك قالوا أمير المؤمنين كافر، ولم يتمكنوا أن يثبتوا مدعاهم بدليل. فإذا في حرب الجمل الحديث لا ينطبق على الطرفين، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رسول الله يقول في الحروب الطرفان كافران، مو شكل؟ ففي حرب الجمل باعتراف حتى عائشة وطلحة والزبير وعبد الله بن الزبير، وفي حرب صفين حتى باعتراف معاوية وعمر بن العاص أمير المؤمنين ما كان كافر. فهل حديث يشمل من؟ يشمل حروب الردة، الطرفان كافران، أبو بكر وجماعة كفار والمرتدون كفار. تقول عمار أيضا اشترك في حرب الرد، إن اشترك نقول مو مشكلة، النوادر لا تدخل في الجمع. دقق النظر، مسألة مهمة جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني القاتل كافر، المقتول كافر، المهاجم كافر، المهاجم عليه كافر. وين المصداق؟ المصداق حروب الردة. في حروب الردة الطرفان كافران، وإلا هذا الحديث يسقط. وهذا الحديث حديث مروي بواسطة العلماء البكريين الكبار ومسجل في الكتب البكرية المشهورة. فإذا العالم اللي يروي هذا الحديث والكتاب اللي يروي هذا الحديث يلزم عليهما أن يعترفان بأن أبا بكر وجماعة أبي بكر وجيوش أبي بكر في حروب الردة كانوا كفار، كما عليهم أن يعترفوا، وبالفعل اعترفوا بالنصف، أن مسيلمة الكذاب كافر. حديث آخر أيضا مروي بواسطة العلماء البكريين الكبار ومسجل في الكتب البكرية المشهورة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. الفتن جمع الفتنة، الفتنة بمعاني شتى، من جملة المعاني الشبهة الاجتماعية العامة اللي تغزو المجتمع فتسبب إضلال المجتمع. رسول الله يقول أقبلت الفتن، ما يقول أقبلت الفتنة، ويقول كقطع الليل المظلم. الفتنة مو عادية، وإنما الفتنة شديدة. جيب لي مصداق هالفتن بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله. هالمصداق هالفتن استعمار الدول الغربية للدول المسلمة بعد 10 قرون. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يعني القضية وشيكة الوقوع، قريبة الوقوع، يعني بعد شهادتها القضايا تحدث. شنو هالقضايا؟ الفتن إن لم تكن مجريات السقيفة وملوكية أبي بكر وملوكية عمر وملوكية عثمان ومقتل عثمان وملوكية معاوية والأمويين والمروانيين والعباسيين، فأين هي الفتن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. حديث آخر أيضا مروي بواسطة العلماء البكريين الكبار وفي الكتب البكرية المشهورة. دقق النظر، قبل تلاوة الحديث الشريف أبين شيء عن الأوضاع الاقتصادية في شبه الجزيرة العربية في الحجاز آنذاك. العرب في الحجاز آنذاك ما كانوا يملكون ثروة. انتوا راجعوا لتجارة قريش اللي هم أعظم تجار الحجاز كانوا في تلك البرهة، راجعوا إلى تجارتهم وإلى رأس مال تجارتهم. رأس مال تجارتهم مذكور في كتب التاريخ، الرأس مال قليل جدا، 10,000 دينار وما أشبه. 10,000 دينار يعني شنو؟ تقريبا يعني 10,000 باوند، أو 20,000 باوند أو 30,000 باوند، يعني مبلغ زهيد. فمال التجارة القرشية، ومو مال التجارة لسرد قرشي، مال التجارة القرشية المكية شيء زهيد. في تلك العصور أكبر ثروة كان الإبل، يعني ماكو شيء أكبر من الإبل، ولهذا أصحاب الإبل كانوا يهتمون بالإبل، وإذا يسلمون الإبل للرعاة فالرعاة يدرون أقل تقصير في الإبل يعني القتل، إن لم يكن أعظم من القتل أي التعذيب. فالراعي الخبير بالإبل وبالصحاري وبإدارة الإبل، هذا يخلي واحد من الإبل يضيع؟ محال محال. فالإبل الضائع عند ذلك مو بالألف واحد، ربما بال10,000 واحد، ربما بال20,000 واحد. فكونوا على هالملاحظة، همل النعم، النعم يعني الإبل، والهمل يعني الضائع، يعني الإبل اللي ضاع. خلاصة الحديث الشريف أبينها بعد ذلك، أتلو نص الحديث الشريف. رسول الله يقول في يوم القيامة: هناك حوض الكوثر وأنا راعي حوض الكوثر، فجماعة من أصحابي يجون حتى يشربون من حوض الكوثر على يدي، فعندما يقتربون مني وإذا انفرد واحد ملك من الملائكة ما يخليهم يتقدمون، يأخذهم غصبا يوديهم إلى الجحيم. أصيح أنادي أقول أصحابي أصحابي، يقولون أنت ما عليك، أنت ما تدري هذول بعدك شنو سووا. يقول أنا واقف على الحوض، جماعة أخرى تجي، جماعة أخرى تجي، جماعة أخرى تجي. بعدين رسول الله يقول: فلا يبقى من الأصحاب، مضمون كلامه وهسه نتلو نص كلامه، إلا همل النعم، يعني انقلبتم على أعقابكم. عم نظريا الله يقول انقلبتم على أعقابكم، عمليا الصحابة والأنصار والمهاجرون كلهم إلى الجحيم يوم القيامة. إلا شيء يشابه همل النعم، همل النعم في الحجاز في تلك البرهة الزمنية إشكات كان بالألف، يصير جمل يضيع، يصير ناقة تضيع، درهم واحد منهم يضيع، لأن الوضع الاقتصادي متأزم بشكل غريب. في بعض الأحيان كانوا يأكلون العلهز بالزاء أو العلهس بالسين، والعلهز وبر الإبل مخلوطا بدم الإبل مقلى في المقلات. الوضع الاقتصادي هالشكل، فالإبل يضيع، الإبل اللي هسه ثروة عظيمة، وفي ذلك التاريخ كانت أعظم ثروة، هذا يضيع. إذا ضاع في نصف المليون 3 أو في نصف المليون 14 على أكثر التقادير الواردة في الحديث الشريف. فإذا الله يودي هذني إلى الجحيم، يجوز لي أن أقول اللهم لعن الصحابة والأنصار والمهاجرين أجمعين أكتعين أصبعين أم لا؟ يعني القضية منطقية، هل نكفر بالقرآن الكريم؟ إذا نكفر بالقرآن الكريم فذاك أمر على حدة، أما ما أظن البكري علانية يقول أكفر بالقرآن الكريم. البكري ربما يكفر بالحديث الشريف إذا اتمكن، وحتى ما يتمكن يكفر بأحاديث شريفة كثيرة. والحمد لله عند الوهابية عندهم التأويل حرام، الوهابي التأويل عنده حرام سواء في القرآن الكريم أو في الحديث الشريف، فلا يتمكن من الكفر بالقرآن الكريم ولا يتمكن من تأويل القرآن الكريم، فإشلون يفسر الآية الكريمة وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم. يكفر بها لا يتمكن، يؤولها التأويل عنده حرام، فشنو يسوي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله، والحديث من أحاديث كتاب البخاري الذي يسمونه الصحيح، وكذلك في صحيح مسلم حسب اصطلاحه، وكذلك في صحيح الترمذي حسب اصطلاحه، وكذلك في صحيح النسائي حسب اصطلاحه. يعني لا يتمكنون من رد الحديث الشريف. الحديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله بينما أنا قائم، أي قائم على الحوض الكوثر، إذا زمرة إذا للفجاءة، يعني فرد مرة أشوف أنه جماعة يجون، إذا زمرة يعني إذا زمرة قادمة باتجاهي، حتى إذا عرفتهم أباوعهم فأعرفهم، هذا أبو بكر، هذا عمر، هذا عثمان، هذه عائشة، هذه حفصة، هذه أم حبيبة، وهكذا، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم، هذا ملك من الملائكة وربما يكون أمير المؤمنين عليه السلام، ما أدري، فقال لهم هلم، هلم يعني تعالوا لا تروحوا باتجاه الكوثر، تعالوا بهالاتجاه. فقلت أين رسول الله، يسأل عن ذلك الرجل وين تريد تأخذهم؟ قال إلى النار والله، ما يقول إلى النار، وإن كان صادق مصدق لأنه مأمور من قبل الله تعالى، يقول إلى النار والله. قلت وما شأنهم، اشبيهم هذول حتى اتودهم للنار؟ قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرة، مو فسق مو فجور، انقلاب ارتداد، يعني من الإسلام صار مشرك، من الإسلام صار وثني، صار صنمي. ثم إذا زمرة، رسول الله يقول خو انتهينا من هالجماعة، تجي جماعة أخرى، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال هلم، فقلت أين؟ قال إلى النار والله. قلت ما شأنهم؟ قال إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة، الدبر العقب ارتد على دبره، يعني راح في الاتجاه المعاكس المسلم، اتجاه المعاكس شنو كان؟ الشرك الوثني. بعدين يلخص رسول الله يقول فلا أراه، يعني فلا أرى الواقعة، يخلص منهم يعني ينجو منهم، من منو؟ من الصحابة، من الأنصار، من المهاجرين، إلا مثل همل النعام، بنص مليون من الإبل، كم جمل كم ناقة تضيع، نفس النسبة جيبها في يوم القيامة. طبعا هذا الحديث الشريف مروي بعبارات عديدة متنوعة وبأسناد عديدة متنوعة وفي كتب عديدة متنوعة. مرة أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بينما أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال لهم: هلم. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القحقرة. ثم إذا زمرة حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. قلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: ما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. هنا أكو ملاحظة كلش مهمة. رسول الله يريد يقول ملك يشتبه يقول رجل؟ هذا السؤال. سؤال آخر: هل الملائكة يوم القيامة يتشبهون بالرجال؟ أي يعملون في صورة رجال؟ في الدنيا جبرائيل عليه السلام كمثال كان يعمل في صورة دحية الكلبي، أما في القيامة أكو نص ديني يقول الملائكة في صورة رجال؟ إذا السؤال الأول يسقط والسؤال الثاني يسقط، فنعرف أنه هناك رجال في القيامة إلهم دور وظيفي عند الله تبارك وتعالى. هس هؤلاء الرجال منه؟ ربما حذيفة ابن اليمان، ربما عمار، وربما غيرهما. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله جميعا.